بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه ليلة الاثنين 28 من الشهر الثامن للعام 28 بعد 400,000. نلتقي وإياكم في المحاضرة 8 من سلسلة محاضرات وفتحت أبواب الجنة. عنوان محاضرة هذه الليلة فضائل الصيام، وضيفنا هو فضيلة الشيخ سعيد بن علي القحطاني، فليتفضل ماجورا مشكورا للقاء محاضرته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، لا شك أن العبد المسلم هو الذي يمتثل أمر الله تعالى ويرغب ويفرح بفضل الله سبحانه وتعالى عليه وبالنعم التي جعلها سبحانه وتعالى تصل إليه فضلا منه سبحانه وتعالى. ومن هذه النعم العظيمة التي من الله تعالى بها على عباده المؤمنين هذا الشهر العظيم رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولا شك أن هذا الشهر له فضائل وله أحكام وله آداب وله فوائد ينبغي للمسلم أن يلم بها، أو على الأقل أن يفهمها حتى يجد الرغبة في قلبه ويجد الرغبة في هذا العمل الصالح ويمتثل أمر الله تعالى. لأن القلوب إذا رغبت في الأعمال الصالحة وفقت للأعمال، وكذلك خفت عليها المشاق. فبيان فضل الصيام وفوائده يعطي المسلم قوة في الرغبة والشوق إلى الوصول إلى هذا الشهر العظيم الذي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضله، وبيّن الله تعالى ذلك في كتابه العزيز وبيّنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأولا، الصيام في الحقيقة هو الإمساك، في اللغة الإمساك، وهو في الإصطلاح إمساك شخص مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص بشروط مخصوصة. وهذا يدل على أن، ولكن لا بد أن يكون بنية حتى يكون عبادة، لأن الإنسان قد يمسك عن الشيء بدون نية ولكن لا يكون عبادة إلا بنية. وفضائل الصيام في الحقيقة كثيرة، لكن منها ما بينه الله تعالى في كتابه العزيز بأن الصيام خير للمسلم، كما قال سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية. قال: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم، قال في آخر الآية: والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الأجر العظيم لمن قام بهذه الأعمال الصالحة، ومن هذه الأعمال الصيام، كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه في الأحاديث التي ستسمعونها إن شاء الله تعالى. وهو خير للمسلم كما قال الله تعالى في كتابه: أن تصوموا خير لكم، لأن الصيام كان على أطوار في أول الإسلام. وكان الطور الأول أن الإنسان مخير بين الصيام وبين الإطعام، وبعد ذلك نسخ هذا، فأصبح الصيام فرض عين على القاضي بشروطه التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى. ومن فضائل الصيام أنه سبب من أسباب التقوى، سبب من أسباب التقوى، فهو يعين المسلم ويوصله إلى أن يكون من المتقين، لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز: يا كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل من الله تعالى واجبة، لعل من الله تعالى واجبة ومن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال الله تعالى لعل، معنى ذلك أن من قام بالصيام تحققت له التقوى إذا صام وقام كما أمر الله تعالى بذلك. والصيام جنة، جنة أي ساتر بين العبد وبين النار، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة وحصن حصين من النار. وفي بعض الروايات: الصيام جنة أحدكم من النار، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. والصيام النفل يباعد الله تعالى عن وجه صاحبه النار 70 خريفا، فمن باب أولى صيام الفريضة، لأن الفرائض أحب إلى الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. هذا يدل على أن الصيام يباعد الإنسان عن النار وفي سبيل الله، قيل في الجهاد في سبيل الله إن لم يكن هناك مشقة على الناس، أما إذا كان هناك مشقة أو احتاج الناس إلى الإفطار فإن الإفطار يكون واجبا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. لكن من أهل العلم من فسر ذلك قال: في سبيل الله أي في طاعة الله تعالى وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. الصيام يدخل الجنة من باب الريان كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: في من أنفق زوجين في سبيل الله، من أنفق زوجين في سبيل الله نودي أي يوم القيامة: يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، هكذا أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالريان باب من أبواب الجنة مخصص للصائمين، لا يدخله إلا الصائمون. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أبي أنت وأمي ما على أحد من ضرورة لو دعي من تلك الأبواب كلها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، وأرجو أن تكون منهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يدعى الإنسان من أبواب الجنة كلها يوم القيامة إذا كان جاء بهذه الأعمال التي يدعى بها الناس في يوم القيامة للدخول الجنة، قد يدعى من الأبواب كلها، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر ممن يدعى من أبواب الجنة، لأن أرجو من النبي عليه الصلاة والسلام واجبة كما سمعتم. ولا شك أن الصيام هو جنة عن الشهوات، فهو حجاب بين العبد وبين الشهوات، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. فكذلك هذا من فوائد الصيام، أنه يحول بين الإنسان وبين الوقوع في الشهوات كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهو كذلك الصيام في هذا من الخصال التي تدخل الجنة، أو من أول الخصال التي يدخل بها العبد الجنة، لأن قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ أول سؤال عن الصيام، فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن زار شيعة منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تصدق اليوم منكم على مسكين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر أنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في عبد في يوم إلا دخل الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أول الخصال التي تدخل الجنة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصيام، من أصبح منكم اليوم صائما. كذلك الصيام كفارة للذنوب، يكفر الذنوب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فتنة الرجل في ولده وأهل بيته وجيرانه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على أن الصيام تكفر به السيئات، ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الآخر الذي بيّن فيه صلوات الله وسلامه عليه أن السيئات كلها تكفر بالأعمال الصالحة إن لم يكن هناك كبائر حالت بينه وبينها. قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن تكفير السيئات مقيد باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فإذا اجتنب الكبائر فإنه تكفر عنه السيئات. والصواب في ذلك أن الحج والعمرة والصيام وغير ذلك من الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر، ولا بد من توبة. فما يسمع الإنسان من تكفير الكبائر هذا مشروط ب يعني من تكفير السيئات مشروط باجتناب الكبائر. ولهذا قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن أهل العلم من يقول بأنها تكفر الكبائر كذلك، لكن الصواب أنها لا تكفر إلا بالتوبة، الكبائر لا بد من التوبة. أما من كان مصرا على الكبائر ولم يتوب ويعمل الأعمال الصالحات فإنه لا تكفر عنه الصغائر ولا الكبائر، تبقى الصغائر، حتى الصغائر تبقى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتنبت الكبائر. أما إذا لم تجتنب الكبائر فلا تكفر الصغائر ولا الكبائر. لكن ذكر العلماء منهم شيخنا رحمه الله تعالى ابن باز أن هذه الأعمال لا تضيع على المؤمن، تبقى في موازين الحسنات، يعني هذه الأعمال من الصيام ومن الحج ومن العمرة ومن الاستغفار وغير ذلك لا تكفر بها لا الصغائر ولا الكبائر، لكنها تكون في موازين الحسنات حتى يوازن بها بينها يوم القيامة. هذا خطر على الإنسان المصر على الكبائر أنها لا تكفر عنه لا الصغائر ولا الكبائر، والعياذ بالله تعالى. من فضائل الصيام أنه في الحقيقة صاحبه يدخل الجنة بغير حساب، أو يحصل على الثواب بغير، لأنه صبر، الصيام صبر، والله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صبر لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صبر، شهر الصبر، فقال في الحديث الثابت في النساء وفي غيره من صام صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، أي غلة ووساوسة وحسد وغير ذلك من الحق، وهذا من فضائل صيام التطوع مع صيام رمضان، وأنه يذهب ما في الصدر من الحسد ومن الغل ومن الحق ومن الوساوس، ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا. فالصبر الصيام صبر، صبر على طاعة الله، لأنه يصبر على الصيام طاعة لله تعالى، وصبر عن محارم الله يصبر على ترك المفطرات، وصبر على أقدار الله المؤلمة يصبر على ألم الجوع والظمأ ابتغاء مرضات الله تعالى، وهذا يدخل في الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك الصائم من فوائد الصيام أو من فضائل الصيام أن الصائم له فرحتان كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وهذا يدل على أن العبد المؤمن يفرح عند إفطاره بأن الله تعالى قد وفقه ومن عليه بإتمام هذا اليوم، وإن فرح بما أحل الله له تعالى مع ذلك فلا حرج، ويفرح يوم القيامة بصيامه حينما يلقاه ويجده عند الله تعالى. وهذا من فوائد الصيام، من فضائل الصيام. كذلك من فضائل الصيام أن خلوف فم الصائم عند الله تعالى أطيب من ريح المسك، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلكم هذا الحديث، الصيام الصائم ولخلوف فم الصائم عند الله تعالى أطيب من ريح المسك. وهذا هذه رائحة كريهة تنبعث من المعدة، تكون كريهة عند الناس لكنها عند الله تعالى أطيب من ريح المسك، لأنها قد نشأت عن طاعة الله تعالى وعن التقرب إليه سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات طاعة لله تعالى وطاعة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يشفعان للعبد يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول الصيام يا ربي أظمأ نهاره فشفعني فيه، والقرآن يقول يا ربي أسهر ليله فشفعني فيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. كذلك الصيام في الحقيقة تنال به الدرجات العلا في الجنة، غرف في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى كما في الحديث لمن أطعم الطعام وآلان الكلام وأدام الصيام، هذا يدخل فيه الفريضة والنفل، أدام يعني قام بالمشروع من الصيام وليس معنى ذلك أنه يصوم الدهر، وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الغرف حينما سئل قال أنها أعدت لهؤلاء، إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها إلى آخر الحديث، ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أعدها لمن قام بهذه الأعمال التي سمعتموها. الصائم له دعوة لا ترد عند حتى يفطر، وفي رواية حين يفطر، فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، وفي رواية للترمذي حين يفطر، وهكذا فله ولا معارضة بين الروايتين، هذا يعني له دعوة أثناء صيامه مستجابة، وله دعوة عند فطره كما جاء في الحديث الآخر، وهذا من فضل الله تعالى على عبده، هذا يدل العبد على أن الصيام من أعظم الأحوال أو الأعمال التي تجاب بها الدعوات، تجاب بها الدعوات إذا كان صائما أو عند الإفطار، وفعل العبد أن يغتنم هذه الفرصة العظيمة، وخاصة في هذا الشهر العظيم الذي بيّن الله تعالى في أثناء آيات الصيام الدعاء، فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا يدل ذكر العلماء أن ذكر هذه الآية متخللة لآيات الصيام أو لأحكام الصيام يدل على أن الدعاء في رمضان له مزية خاصة، وأن المسلم ينبغي له أن يعتني به عناية خاصة. كذلك تفطير الصائمين فيه الأجر العظيم كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه أن من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فطرت 100 فطرت 1000 أكثر أقل لك مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. بعض الناس يقول أفطر عندنا يا فلان لعلنا نأخذ أجرك، هذا سوء أدب يعني أو سوء في التعبير، لأنه ما يأخذ أجره، أجره له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غير أن ينقص من أجل الصائم شيئا، وهذا يدل على فضل الله تعالى وعلى إحسانه. وغير ذلك من خصائص الصيام وفضائله. وفوائد الصيام كثيرة، منها أنه وسيلة للتقوى كما تقدم، ومنها أنه وسيلة لشكر الله تعالى. ولهذا ذكر الله تعالى في يعني آيات الصيام حينما قال ولعلكم تشكرون، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولعلكم تشكرون. إذن لعل محققة، وأن من أكمل العدة بالصيام وكبر الله تعالى فإنه يكون من الشاكرين لله سبحانه وتعالى. الصيام يقهر الطبع ويدرب النفس على الطاعة لله تعالى. ولهذا سمعتم في الحديث الماضي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الحديث فهو يكبح جماح النفس ويدربها على الصبر وعلى ترك المحرمات، لأنه يعوده على كل خير كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. الصيام يرقق القلب، فلا شك أن الصائم حينما يجد ألم الجوع أو العطش يكون قلبه رقيقا، أما إذا كان بطنه ممتلي فإنه يكون بعيدا عن الخشوع. ولهذا يذكر بعض الناس أن البطنة تذهب البطنة، أما إذا كان قد تقرب إلى الله تعالى بهذا الصيام فهو يحصل على هذه الفوائد التي بينها أهل العلم رحمه الله تعالى. كذلك الصيام يضيق مجاري الشيطان، مجاري الشيطان. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج مع صفية في ليلة من الليالي كانت تزوره في المسجد، يقلبها إلى بيتها أي يشيعها إلى بيتها، فرأى رجلين قد أقبل فقال على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني استغرب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالصيام يقلل مجاري الشيطان، ولهذا يعينه الله تعالى على الأمور الأخرى من الطاعات ابتغاء مرضات الله تعالى. والصيام يجمع أنواع الصبر كما سمعتم، فأنه يجمع أنواع الصبر الثلاثة. كذلك من فوائد الصيام يتبين العابد لله تعالى إخلاصا ورغبة فيما عنده، ويتبين الكسلان الذي لا يرغب فيما عند الله تعالى. فالذي يرغب فيما عند الله تعالى يصبر على الصيام ويتقرب لله تعالى بهذا الصيام ابتغاء مرضات الله تعالى، يرجو ثوابه ويخشى عقابه فيتبين، والله تعالى يعلم لا يخفى عليه شيء، لكن هذا من باب البيان، وأنه يتبين الصادق مع الله تعالى الذي يخلص معه، ويتبين الكاذب الذي يخادع الله تعالى ويخادع المؤمنين. كذلك له فوائد صحية كما ذكر العلماء، له فوائد صحية للجسد، فإن الإنسان إذا صام فإنه يحصل على فوائد عظيمة، لكن لا يصوم من أجل الفوائد الصحية. بعض الناس يصوم يعني يقصد في رمضان لعله يشفى أو لعله يخف الوزن أو غير ذلك، لا، لا يدور ذلك بباله، بل عليه أن يخلص عمله لله تعالى، وهذا يحصل تبعا، يحصل تبعا. ولهذا كثير من الناس إذا أراد أن يخف الوزن يقول اعمل رجيم، يعني يصوم، لكن الصيام ليس لله وإنما للصحة للدنيا. فعلى المسلم أن يخلص عمله لله تعالى ويتقرب بهذا الصيام لوجه الله تعالى. الصيام شهر رمضان له خصائص تختص به لا توجد بغيره، قد بينها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها الله تعالى. من هذه الخصائص أولا أن الله تعالى أنزل فيه القرآن، فقال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثانيا قد ثبت في بعض الأحاديث أن الكتب المنزلة أنزلت في رمضان كذلك، هذا يدل على خصيصة من خصائص رمضان، لأن رمضان صيامه قد فرض علينا كما فرضه الله تعالى على من كان قبلنا، ولكن الصفة تختلف لا ندري كيف صيامهم، أما صيامنا فقد أخبرنا الله تعالى به وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. من خصائص رمضان أنها تفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب. وفي رواية تفتح فيه أبواب الرحمة في مسلم رحمه الله تعالى في رواية لمسلم. كذلك تغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين ومرضة الجن، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. من خصائص هذا الشهر أن لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بيانا وتفسيرا وتوضيحا لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فألف شهر هي تقريبا 83 سنة وأربعة أشهر. قيام ليلة القدر من أدركها وعمل فيها فالعمل فيها أفضل من العمل في 83 سنة وأربعة أشهر، وهذا من فضل الله تعالى. عمر طويل، عمر طويل كأنه عمل بل أفضل من العمل في هذا، وهذا يدل على فضائل هذا الشهر العظيم وعلى خصائصه كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث. كذلك رمضان من خصائصه، وإن تقدم هذا في فضائل الصيام، لكن من خصائصه كذلك أنها تجاب فيه الدعوات، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ذكرت في أثناء آيات الصيام. كذلك هو شهر الذكر لله تعالى، لأن الله ذكر كما سمعتم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وهو شهر الصبر كما سمعتم في الحديث الماضي. وصيام رمضان يكفر الخطايا كما سمعتم في قوله عليه الصلاة والسلام الصيام في الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان وجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كصيام رمضان تغفر به جميع الذنوب الصغائر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ رأينا أنفه التصق بالتراب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما صعد المنبر آمين آمين آمين، فسئل عليه الصلاة والسلام عن هذا التأمين فقال بأن جبريل أتاه وقال يا محمد من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يدخلها الجنة فأبعده الله، قل آمين، قال فقلت آمين. قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين، قال فقلت آمين. قال من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، فقال فقلت آمين عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن من لم يغفر له في رمضان متى يغفر له؟ فتحت له أبواب الرحمة وأغلقت أبواب النار، فتحت له أبواب الجنة، صفتت الشياطين، فتحت له أبواب الخير، ورغبه الله تعالى بذلك. متى يتوب ومتى يرجع إلى الله تعالى ومتى يغفر له؟ وفي الحديث الآخر أن الصيام من لم يعني راغم أنفه، أن يعني معنى الرغام التصق أنفه بالتراب، التصق أنفه بالتراب، أنفه بالتراب، لأنه في الحقيقة الذي تطأه الأقدام ومكان الذل والهوان ولم يغفر له، فلهذا دعا عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه بهذا الدعاء. وقد جاء في الحديث الآخر رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. كذلك من صام رمضان كان من الصديقين والشهداء، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء إليه رجل قال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. إذا عمل هذا العمل لله تعالى يريد وجه الله تعالى ويريد الخير حصل له هذا الخير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الصيام أو من خصائص صيام رمضان أنه يدخل الجنة، وإن كانت الأحاديث المذكورة سابقا أو آنفا تدل على ذلك، لكن هذا مخصص لرمضان. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الإنسان إذا اقتصر على الواجبات ولم يعمل ولم يترك واجبا أوجبه الله ولم يعمل محرما حرمه الله ومات على ذلك فهو يكون من الناجين. أما المقربون وكذلك السابقون فهم غير، لهم درجات عند الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في المشرق أو المغرب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن هناك تفاوت بين المؤمنين في الجنة، منهم من يرون كالكواكب والنجوم في الغرف، أصحاب الغرف العالية التي سمعتم أعمال أهلها. كذلك من خصائص رمضان أن من قامه فإنه يغفر له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان هو صلاة التراويح بعد صلاة العشاء، سواء كانت التراويح أو غيرها إلى آخر إلى طلوع الفجر، هذا يقال له قيام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن خصائص رمضان التي لا تكون إلا في صلاة التراويح جماعة، فإن صلاة التراويح جماعة شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، صلى ليالي بالناس ثم لم يخرج عليهم مخافة أن تكتب عليهم صلاة التراويح صلوات الله وسلامه عليه، فأصبحت هذه الصلاة سنة مؤكدة جماعة، إن صلاها مع الجماعة فهو أفضل، وإن صلاها في بيته فلا حرج، لكنه يفوته الأجر العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من لازم الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا من فضل الله، ملازمة الإمام في صلاة التراويح يحصل بها قيام الليل كله لبيان النبي عليه الصلاة والسلام. فكثير من الناس يصلي بعض الركعات ثم ينصرف، وهذا خلاف الأفضل، لم يوفق لقيام الليل كله. أما إذا لازم الإمام من أول صلاة التراويح حتى يخرج الإمام من صلاة التراويح كتب الله له قيام ليلة كاملة، وهذا من فضل الله تعالى. وهذا يدل على أن من حافظ على صلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف كتب له هذا القيام الليل كله كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من خصائص رمضان أو مما حصل في رمضان نصر الله تعالى للمؤمنين على أعدائهم، سواء أن كان في عهده عليه الصلاة والسلام أو في غيره. ففي عهده عليه الصلاة والسلام حصلت غزوة بدر في 17 من رمضان، ونصر الله تعالى المؤمنين، وكذلك غزوة الفتح، فتح مكة، نصر الله تعالى دينه وأعلى كلمته وأذل المشركين وأذل أعداء الدين، كلها حصلت في رمضان بفضل الله تعالى وتوفيقه وامتنانه. من الخصائص التي تحصل في رمضان مضاعفة الأجور في رمضان، يحصل العبد على مضاعفة الأجور في هذا الزمن الفاضل، والمضاعفة لا يعلمها إلا الله لأنها لم ترد في أحاديث صحيحة، لكن العمل الصالح في الزمن الفاضل يكون لا شك أن له عظمة وأن فيه الأجر العظيم وأفضل من غيره. ولكن مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن عمرة في رمضان أفضل، تعدل حجة معه عليه الصلاة والسلام، تعدل حجة معه صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على مضاعفة هذه العمرة في رمضان، تعدل حجة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك مدارسة القرآن قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدارس جبريل القرآن يعرضه عليه مرة في كل سنة، وفي السنة التي مات فيها عليه الصلاة والسلام عرضه مرتين وأخبر فاطمة بأن هذا علامة على انتقاله صلوات الله وسلامه عليه، بين بأنه عارض جبريل في رمضان مرتين وقال لا أرى إلا أنه قد اقترب أجلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك كان يعتكف عليه الصلاة والسلام في رمضان 10 أيام، ولكن اعتكف في العام الذي توفي فيه 20 يوما صلوات الله وسلامه عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يلقاه جبريل، وكان أجود بالخير المرسلة حينما يلقاه جبريل من الريح، أجود بالخير من الريح المرسلة كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل كما بين ابن عباس قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أي إذا لقيه جبريل. فهو شهر الجود، شهر الكرم، شهر النفقات، شهر الإحسان، شهر العطف على الأيتام وعلى الفقراء والمساكين وغير ذلك من أنواع الخير التي حث عليها النبي صلوات الله وسلامه عليه. تدل هذه المدارسة على أنه ينبغي للمسلم أن يعتني بالقرآن في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان لأن له خصيصة، ولأن الله تعالى أنزله في رمضان. ولهذا كان بعض السلف يختم في رمضان ختمات كثيرة، فمنهم من يختم في الأسبوع، ومنهم من يختم في 3، ومنهم من يختم في أكثر من ذلك، ومنهم من يختم ربما 60 مرة. ذكر في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه كان يصلي بالناس صلاة التراويح، يقرأ بالناس، يصلي في كل ركعة ما يقارب 20 آية فقط، فيختم بالناس في رمضان ختمة واحدة في صلاة التراويح، ويختم في بيت، يختم في بيته كل ثلاثة أيام يختم ختمة خاصة له في صلاته الخاصة، كم صارت؟ 1 في صلاة التراويح و3 وما يقارب، هذه 10 ختمات تقريبا، 10 ختمات. ثم يختم كل يوم عند الإفطار، يقرأ من الفجر يختم عند 30 زائد 10 40. ذكر عن البخاري رحمه الله تعالى هذا. ولا شك أن الإنسان عليه أن يقتصر على السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لا يفقه من قرأ القرآن في أكثر من ثلاث، في أقل من 3. ولكن يعتذر لهؤلاء أن رمضان لعله أن يكون مستثنى، لأن كثيرا من العلماء كانوا يختم، كثير من أهل يعني العبادة كانوا يختمون كثيرا، فمن أهل العلم من قال لعله أن يكون مستثنا في الأوقات الفاضلة كرمضان وغير ذلك، فلعله أن يكون كذلك. لكن المسلم عليه أن يجتهد والحمد لله، ولكن يقرأ بالتدبر والتأمل ونية العمل حتى يحصل على الخير وحتى يحصل على الثواب. ولهذا كثير من أهل العلم يوقفون الدروس العلمية خاصة في عهد الأئمة، يوقفون دروس الحديث والفقه وغير ذلك، ويقبلون على القرآن لعلمهم أن هذا القرآن له شأن عظيم في هذا الشهر وفي غيره. كذلك من الخصائص في هذا رمضان اعتكاف 10 الأواخر، فإنه ليس هناك شهر يشرع فيه اعتكاف 10 أيام كل شهر، وإنما ذلكم في 10 الأواخر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف صلوات الله وسلامه عليه في كل رمضان 10 أيام عليه الصلاة والسلام، في هذه 10 الأواخر رغبة في حصوله على ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر كما ذكر الله تعالى وكما بين النبي عليه الصلاة والسلام. فكان إذا دخل 10 أحيا ليلة وإيقظ أهله وشد الميزر صلوات الله وسلامه عليه، أحيى الليل كله. وليس من شرط أن يحيي الليل كله بالصلاة، وإنما قد يكون بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والأعمال الصالحة، وشد ميزرة ومعناه والله أعلم أي اعتزل نساء عليه الصلاة والسلام واجتهد في العبادة طلبا لهذه الليلة العظيمة التي بينها الله تعالى وبين فضلها سبحانه وتعالى. فيشرع للعبد أن يعتكف في العشر الأواخر ابتغاء مرضات الله تعالى، وهو سنة مؤكدة. اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام، واعتكف الصحابة رضي الله عنهم، واعتكف أزواجه من بعده صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أصحابه. ولا شك أن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، والاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر أمر معلوم، ولا أحب أن أطيل في هذا، فكثرة الكلام تنسي بعضه. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم ممن يوفقون لإدراك هذا الشهر. كثير من الناس يظن بأنه يدرك هذا الشهر، لكن قد لا يدركه، قد لا يدركه. ولهذا لو صلى الإنسان في المساجد التي يصلى فيها على الجنائز، خاصة المساجد الكبيرة كمسجد الراجحي عندنا في الرياض مثلا، فإنه لو صلى في اليوم 30 أو اليوم الذي قبل رمضان فسيصلي على جنائز في الغالب ولا يفوته. فعليك يا عبد الله أن تعلم بأن الأجال بيد الله، قد يأتي الأجل وأنت لا تدرك رمضان، فالأمور الأجال بيد الله تعالى. عليك أن تسأل الله تعالى كما كان الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، ثم يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. فأسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بقية الكلام فيكون مع الأسئلة إن كان فيه هناك أسئلة. نعم.
شكر الله لشيخنا وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نستأذن فضيلته في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل: هل يعد سراء هلال رمضان من السنة، ويؤجر من عمل بذلك واجتهد فيه؟
هل
يعد سراء هلال رمضان من السنة، ويؤجر من عمل بذلك واجتهد فيه؟
لا شك أن هذا من السنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حث الناس على الترائي للشهر، وأن الناس ينظر إليه لأنه تقوم به عبادة المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يرجى لمن أراد وجه الله تعالى والدار الآخرة أن يكتب له مثل أجر جميع الصائمين الذين صاموا بشهادته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فإذا ترأت الهلال وترأى الهلال الناس ونظروا إليه حتى يثبت الشهر، لأن يعني الحساب الفلكي الاعتماد على هذه الأمور لا يعتمد في الشريعة، وإنما المعتمد هو الهلال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويقبل في شهادة رمضان شهادة عدل على الصحيح بدخوله، فإذا اجتهد الإنسان ليرى الهلال فإنه يحصل على هذا الأجر إذا كان مقصده وجه الله تعالى والدار الآخرة، يرجى له بل يحقق له إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دل على خير فله مثل أجر فعله. فإذا صام بشهادتك 1,000,000 من الناس، بل ملايين يصومون بشهادة العدل إذا ثبتت، فإنه يكتب له مثل صيامهم وهذا مثل صيامهم وهذا من فضل الله تعالى على عباده. إنما الأعمال بالنيات. أما إذا كان يريد المال أو يريد غير ذلك فيعني له ما نوى. نعم.
يقول السائل: هل السيئات تضاعف كما تضاعف الحسنات في رمضان؟
السيئات لا تضاعف لا في الحرم ولا في غيره، ولكنها في الأوقات الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة لها عظمة، تكون عظيمة لكنها لا تضاعف. تضاعف الحرم لا تضاعف الحسنات في الحرم وفي غيرها من الأمور التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة في الحرم 100,000 صلاة، لكن السيئة لا تضاعف وإنما هي عظيمة، كما قال الله تعالى: ومن يرده بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالسيئة عظيمة في الأوقات الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة ولا تضاعف، وإنما يضاعف تضاعف الحسنات. نعم.
يقول السائل: من أفطر من غير عذر هل صحيح لا يقبل منه ولو صام الدهر كله؟
من أفطر من غير عذر فإنه يكون قد ارتكب جريمة عظيمة من الجرائم، كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، هدم ركنا من أركان الإسلام واستحق عليه العقوبة في الدنيا والآخرة، ولكن إذا قضاه يعني فإنه إن قضاه يرجع مع التوبة يرجع له. والحديث ذكر العلماء بأنه ضعيف، أنه لا يقبل منه إن صام الدهر، لكن لا يفطر بنية القضاء. إذا أفطر من أجل التعدي لحدود الله تعالى فهو يكون كبيرة عظيمة، أما إذا أفطر كان معذورا، كان مسافرا أو كان مريضا لا يستطيع الصيام والمرض يشق عليه فإنه بهذا، أو كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها الهلاك أو على ولدها الهلاك، هذا الحمد لله، أو كان يريد إنقاذ غريق أو غير ذلك من الأعذار التي تبيح الإفطار. أما غير ذلك فإذا أفطر يوما من رمضان متعمدا فقد هلك من الهلاك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقر الرجل الذي قال: يا رسول الله إني هلكت، حينما وقع على امرأته فهو هلاك والعياذ بالله. قد ثبت في الحديث أن هذا الرجل قال له النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: صم يوما مكانه، فدل على أن من أفطر متعمدا يوما من رمضان أنه يقضيه مع التوبة إلى الله تعالى ولا يرجع إلى هذا العمل القبيح. نعم.
يقول السائل: ما معنى العتق من النار؟ وهل كل سنة يعتق المسلم؟
العتق من النار يعني الفكاك من النار والإنقاذ من النار والنجاة من النار، وكل سنة يعني إذا كان الإنسان قد عمل ذنوبا أو معاصي وتاب إلى الله تعالى فإن التوبة تجوب ما كان قبلها. ولا شك أن الإنسان إذا أذنب ذنبا ثم تاب إلى الله تعالى غفر الله له هذا الذنب. فكذلك إن صام هذا الشهر ثم وقع في بعض الذنوب بعد رمضان، لأن الإنسان ليس معصوما، من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا أن الإنسان ليس بمعصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كل منا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. كلنا نخطئ، غيبة، نميمة، ظلم، بهتان، زلة لسان، غير ذلك، ولكن الله تعالى قد فتح أبواب التوبة فالله تعالى يغفر لمن تاب. نعم.
يقول السائل: إذا كنت مسافرا في نهار رمضان هل الأفضل لي الصوم أم الإفطار؟
إذا كان الإنسان مسافرا في رمضان ولا يشق عليه الصيام، بل يعني صيامه وإفطاره سواء، فإن صام فلا حرج وإن أفطر فلا حرج. ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصومون في السفر ويفطرون، بل صام النبي عليه الصلاة والسلام في السفر وأفطر، وصام الصحابة وأفطروا، ولا كانوا يصومون في السفر ويفطرون، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ولكن الخلاف في الأفضلية، هل الأفضل أن يفطر في السفر أو الأفضل أن يصوم؟ هناك من أهل العلم من قال الأفضل أن يصوم إذا استوى الصيام وعدمه، إذا صام لا يشق عليه وإذا أفطر لا يشق عليه القضاء، فهذا قالوا بأن الأفضل الصيام. قالوا فيه لأمور: أولا لإبراء الذمة، وثانيا لإدراك فضيلة الوقت رمضان، وثالثا قد يشق عليه القضاء، والصيام مع الناس يعين في رمضان. هذا قول. القول الآخر قالوا لا، فإن الأفضل الإفطار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته عليه الصلاة والسلام، فهذا نص، والصيام رخصة بينها النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث، قال صيام رخصة من الله تعالى، فمن شاء أخذ بها ومن شاء تركها، فهذا الحديث نص في الأفضلية. أما قولهم، قال قول بعضهم بأن الإنسان إذا صام في رمضان يدرك فضيلة الوقت، فذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة كتاب الصيام أن هذا يحصل حتى للمفطر، أنه أدرك فضل هذا الشهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والذي أراه والله أعلم تقليدا لشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن الأفضل الإفطار من باب الأفضلية، فكان يفتي رحمه الله تعالى أن الأفضل للمسافر الإفطار، وإن صام فلا حرج والحمد لله، لا حرج أن يصوم ولا حرج أن يفطر، لكن لو أفطر يكون أفضل. نعم.
يقول السائل: هل المشاركة في تفطير الصائمين أو هل المشارك في تفطير الصائمين له مثل أجورهم مثل الذين يعملون في الجمعيات الخيرية؟
إذا نوى، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إذا كان يعمل من أجل المشارك من أجل الأجر والثواب حتى ولو أخذ راتبا، لكن يبتغي الأجر من الله تعالى ويخلص في العمل ويصدق، يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله. مثال ذلك إنسان من الناس تصدق بإفطار الصائمين في الدلم لمدة شهر رمضان كاملا، فقام بعض الناس بأخذ هذا المال وترتيب الوضع، ترتيب الصائمين وتقديم الوجبات والقيام، فهؤلاء لهم مثل أجر المنفق والحمد لله. من يحجر على الله تعالى؟ من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا ينبغي للعبد إذا كان في الأعمال الخيرية، سواء كان في تحفيظ القرآن أو في التدريس أو في غيره أو في إفطار الصائمين متعاونا مع الناس، ينبغي له أن ينوي النية تقربا لله تعالى حتى يحصل على هذا الحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، اعتكاف بعض أيام من العشر هل يدخل في أجر الاعتكاف؟
اعتكاف بعض أيام من العشر فضل، حتى لو لم يعتكف إلا يوما واحدا أو ليلة واحدة، وإذا كان الإنسان مشغولا عنده أعمال واعتكف في الليل وخرج في النهار لا حرج، إنما على ما بالنيات، اعتكف من أجل ليلة القدر، وإذا تيسر يعتكف الليل والنهار هذا يكون أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يتيسر الاعتكاف بعض الليالي أو بعض الأيام الحمد لله. الاعتكاف ذكر العلماء بأنه لا حد لأقله، بل قال بعضهم لحظة وقال بعضهم ساعة، فإذا دخل المسجد ونوى الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فهو معتكف حتى يخرج من المسجد. نعم.
يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يوم فطره ويوم صومه سواء، وهل أجر الصيام تام؟
هذا يعني يدل على إهماله وعلى عدم رغبته فيما عند الله تعالى وعلى عدم عنايته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حديث الآخر: الصيام جنة، جنة أحدكم من النار، فبين أن الجنة يعني هي الحائل بينه وبين النار، ما لم يخرقها في بعض الروايات، ما لم يخرقها. قيل: ما يخرقها يا رسول الله؟ قال: بكذب أو غيبة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكأن الصيام حائل بينه وبين النار ساتر، وإذا عمل بالجهل أو بالزور أو بالغيبة أو بالكذب خرق هذا الحائل وخرق هذه الجنة. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ف فعليه أن يصوم عن كل ما حرم الله من الغيبة والنميمة وغيرها، وهذه محرمة في كل وقت، وعليه أن يصوم عن مفطرات الصيام التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وذكرها الله تعالى قبل ذلك. نعم.
يقول السائل: هل الأفضل في العشر الأواخر الاقتصار على 11 ركعة أو الزيادة؟
هذا له دليل وهذا له دليل. لو صلى 20 أو 23 يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أو ترى بواحدة توتر له ما قد صلى، فلا يجوز الإنسان أن يعترض على من يصلي 23 أو يصلي 40 أو يصلي 100 أو أكثر من ذلك، لا يعترض. عند حديث صلاة الليل مثنى مثنى، صل ركعتين كل ركعة تسلم، لا يعترض على أحد. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذا من فعله عليه الصلاة والسلام وهذا من قوله، فمن اقتصر على 11 ركعة فلا حرج وهو أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن خفف القراءة وزاد في الركعات فصلى 23 فلا حرج لدخولها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم. فالمسلم لا يكون يسبب المشاكل بين الناس والمنازعات والخلافات. بعض الناس في الحرم إذا صلى الإمام إذا صلى 10 ركعات جلس ويلته يسبح ويهلل، يجلس ويسولف مع من كان معه ويغتاب ونميمة، وربما الناس يبكون في الدعاء شاهدت ذلك وهو يضحك مع زميله. هذا من باب الالتزام بالسنة، الله أكبر، من باب يعني طمس القلوب، نعوذ بالله، نسأل الله العفو. الناس يبكون في دعاء الوتر وهو جالس يسولف، نسأل الله العفو والعافية. فالمسلم لا يشدد، إن صلى 11 ركعة فلا حرج وهو أفضل ولا بأس، وإن صلى أكثر من ذلك فلا حرج ولا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد شرع ذلك كله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
يقول السائل: ما حكم تتبع المساجد للبحث عن أصحاب الأصوات الحسنة؟
تتبع المساجد للبحث عن أصوات الحسنة، ننظر أولا إلى ما يفوت هذا المتتبع. أولا يخشى على هذا المتتبع للأصوات أنه لا يتأمل القرآن ولا ينظر إلى قراءة القرآن والمعاني، وإنما ينظر إلى النبرات وإلى نبرات الصوت، والمعنى لا يخطر بباله مطلقا، حتى ربما بعضهم يبكي إذا سمع الصوت الجميل بدون أن يعرف المعنى. يعني أخبرني بعض الناس بأنه بكى عند يعني فاعتزلوا النساء في المحيط، يعني بكى كأنه سمع الصوت جميل بكى، ما يدري إيش الهدف. فالخلاصة أن الإنسان يعني ينبغي له أن يتدبر القرآن ويتدبر معاني القرآن التي تتلى عليه. ثم يفوت المتتبع المساجد، أنا لا أقول أنه لا يجوز، لأن من العلم أن يقول أنه إذا كان يخشع عند بعض الأئمة بدون شد رحال ويجد الخشوع ويجد يعني التدبر القرآن، هذا شيء آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. لا شك في ذلك، الإمام إذا كان يقرب الناس حاول يجتهد أن يحسن صوته قدر الاستطاعة بدون تكلف، وإنما التزم بأحكام التجويد التي ذكرها العلماء. فيفوت بعض المتتبعين أنه تفوت صلاة الفريضة. أذكر أعرف بعض الناس يذهب من مكان لمكان من أجل أن يصلي صلاة التراويح فتفوته صلاة الفريضة مع الجماعة، وهذه مصيبة من المصائب. يريد أن يصلي صلاة التراويح وتفوته صلاة الفريضة، هذا يعني خطأ كبير. إذا كان يريد مثلا يذهب يأخذ وقت طويل بحيث يكون في الصف الأول يبادر، أما يبقى وإذا أذن المؤذن يذهب يتوضأ ثم تفوت الصلاة، وربما تكون الليالي كلها والعياذ بالله، ممكن تفوتها الليالي كلها في الطرقات والزحمات وتفوت صلاة الفريضة ويلحق بعض التراويح من أجل أن يسمع صوت فلان ابن فلان. هذا يعني ينبغي المسلم أن يراقب الله تعالى، إذا أراد أن يصلي في بعض المساجد القريبة فإنه يأخذ احتياطه، صلي في الصف الأول، وينبغي له أن يراعي أن يكون المقصد هو تدبر القرآن والتلذذ بقراءة القرآن. أما إذا صلى فيه بشرط أن لا يحصل ضرر على المسجد المجاور، لأن بعض الناس أو يحصل بغضاء بينه وبين الجيران، أو بينه وبين الإمام، أو بينه وبين المؤذن، درع المفاصل مقدما على جلب المصالح. ولا أرى لأصحاب الشان، للدعاة، للمشايخ، لأهل العلم، لمعلم الناس الخير أن يترك مسجده يصلي فيه، لأن الناس ينظرون إليه، والله فلما صلى معنا إذن كلنا نذهب، ما ينبغي هذا. أما إذا كان الإنسان لا يعرف، يعني ما يعرف في المسجد، يعني ما حد يعرفه، ولا أحد، يعني لا الإمام ولا غيره ولا المؤذن ولا الجماعة ولا يفقدونه، فهذا إن ذهب لا بأس، لكن عليه أن يبكر حتى يحصل على الصف الأول ولا يشد الرحال، والله أعلم. نعم.
يقول السائل: إذا كان المسلم في مهمة كالمرابطين في الثغور، والعاملين في هيئات الأمر بالمعروف، والقائمين على رعاية المرضى في المستشفيات، والقائمين على أمن المسلمين في الشرط وغيرها، هل هؤلاء إذا وافق دوامهم ليلة القدر يكتب لهم فضلها؟
يكتب لهم إن شاء الله ما حصلوا عليه من الأجر، لأن هذه الأعمال ما تمنع أن يذكر الله، ولا تمنع أن يدعو الله، ولا تمنع أن يصلي إن لم يكن حارسا على شيء مهم. لكن إنما الأعمال بالنيات، إذا كانه دائما يحافظ على هذه الصلوات وعلى هذا الخير ومنعه هذا، فيدخل في الحديث الأخرى أن نية المؤمن تكتب له، إنما الأعمال بالنيات. لكن يغتنم الفرصة، يذكر الله، يقرأ القرآن عن ظهر قلب، حتى لو لم يحفظ إلا الفاتحة يكررها، يدعو الله تعالى، يكثر الذكر. الراغب في الخير لا يفوته. نعم.
يقول السائل: هل يجب قضاء الصيام ولو كان من رمضان ما قبل الماضي؟
ما قبل الماضي يعني يقصد الشهر يعني رمضان الذي دونه رمضان، يجب عليه أن يقضي الصيام لا شك في ذلك. لو كان قبل 20 سنة ترك يوم من رمضان، سواء كان في سفر بعذر أو بغير عذر وهو مسلم في ذاك الوقت، فإنه كان يفتي شيخنا رحمه الله تعالى عبد العزيز بن باز بأن من ترك الصيام وهو يصلي فإنه يقضيه إذا كان متعمدا لترك الصيام. أما إذا كان لا يصلي فيقول بأنه كافر ولا يقضي الصيام، يكون كالمسلم الجديد. فإذا كان قد ترك الصيام ولو قبل سنين متعمدا أو لعذر فإنه يقضيه. لكن ذكر العلماء وثبت عن الصحابة أنه يطعم عن كل يوم مسكينا إذا فاته، إذا تجاوز رمضان، إذا كان قد جاء عليه رمضان آخر فإنه يصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا. نعم.
يقول السائل: ما رأيكم في من يمنعون أطفالهم القادرين من الصيام خوفا عليهم من الجوع مع رغبة الأطفال وقدرتهم على ذلك؟
هذا لا يعينون عن الخير، والصحابة رضي الله عنهم قد ثبت في البخاري وفي مسلم كذلك أنهم كانوا يصومون أولادهم ويعطونهم اللعب من العهن، أي من الصوف، يلعبون بهذا يلهونهم ويعللونهم حتى يأتي وقت الإفطار من أجل تدريبهم. ثم هذا الصيام للطفل الصغير يعوده ويدربه على الصيام حتى إذا بلغ وإذا هو يستطيع الصيام. فلا ينبغي للعبد أن يعمل هذا العمل، لأنه فيه مخالفة لهدي السلف رضي الله عنهم ورحمهم، في مخالفة لعمل الصالحين أنه يمنع الأولاد من الصيام. لا ينبغي له، بل ينبغي له أن يعطيهم الجوائز ويشجعهم على ذلك، ويوقظهم في صلاة في وقت السحور حتى يتسحروا جيدا حتى يحصلوا على الأجر من الله تعالى. نعم.
يقول السائل: هل من أمهله الله 60 سنة هل هو ممن دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعمل عملا يدخله الجنة؟ هكذا جاء السؤال.
نعم نعم. يقول: من أمهل الله، ثبت في الحديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعذر الله إلى أمر بلغ 60 سنة. يعني أعطاه فرصة، أعطاه فرصة عظيمة. فإذا كان بلغ 60 وهو لم يتب من ذنوبه دل على خبث قلبه والعياذ بالله. أما كونه يقول يدعو عليه سنة إذا بلغ 60، ما أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، قال أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يزالك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله. إذا كان طول العمر يكون مقرونا بالطاعات فهو خير العبد، يتلقى في جنات النعيم. نعم. أما إذا كان طول العمر يعني في المعاصي والسيئات فهو شر له كذلك. نعم.
يقول السائل: هل يعدل أجر الفريضة 70 والنافلة كالفريضة في رمضان؟
هذا ورد في خبر لكن ليس بصحيح، الله على كل شيء قدير، لكن ثبوت الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر العلماء. نعم.
السؤال قبل الأخير: ما الأفضل، ختم القرآن 3 مرات بتلاوة غير متأنية أو مرة واحدة بتلاوة متأنية؟
إذا كان يختم مرة واحدة بتلاوة قد تدبرها وتعناها وتعقل معناها وعرف تفسيرها، لا شك أنه خير من أن يقرأ 3 مرات بدون فهم. لكن يعني المؤمن يقرأ أكثر من هذا، يحاول أنه يجتهد يكون من السابقين المقربين عند الله تعالى، يكثر مع التدبر ومع سؤال الله تعالى توفيق. الآن السهرات، الإنسان لو بدل السهرات التي يسهرونها 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات في الليل، لو يخصص لها 2 ساعة مثلا، كم يختم القرآن في رمضان؟ 2 ساعة كل ليلة من هذه السهرات. لكنه يسهر، وإذا جاء إلى بيته وإذا متعب ينام في البيت ويسهر خارج البيت، والليل سهر والنهار يعني نوم، هذا فيفوت عليه الوقت ويفوت عليه الخير كله، نسأل الله العافية. نعم.
السؤال الأخير: كثير من النساء تذهب أوقاتهن في رمضان بدون استفادة، فنرجو من فضيلتكم توجيه كلمة للمرأة المسلمة.
تذهب
أوقاتهن في رمضان بدون استفادة.
والله الرجال والنساء في هذه الأزمان إلا من عصم الله، كثير من الرجال وكثير من النساء كذلك تذهب أوقاتهم كلهم بغير استفادة، وذلك للسهرات الموجودة، كثير من الناس يسهرون. سبحان الله، أنا جربت وسمعت ورأيت بأن بعض الناس أول ليلة من رمضان حتى الذين كانوا ينامون قبل رمضان مبكرين يسهرون إلا من عصم الله، كأنه دخل رمضان النوم ذهب عن الناس، كأنهم قد تعودوا على هذا. هذا لا ينبغي، على المسلم أن يكون الوقت عنده ثمينا ويحافظ على وقته ويأخذ قسطا من الراحة حتى يستطيع أن يقرأ. فلا شك أن كثير من الناس يضيع الأوقات على نفسه ويضيع الأوقات على أهله، خاصة إذا كانوا يدعون الناس دعوات ليست لله تعالى في سهرات، فإنه بهذا السهر وبهذه الدعوة يكلف المرأة أن تعمل يعني الأطعمة وأنواع الأشربة الوقت الطويل من الظهر إلى غروب الشمس، ثم بعد الإفطار تبقى تنظف من يعني ترتب الأواني من بعد المغرب بعد العشاء إلى آخر الليل، ثم تبدأ في تجهيز السحور. هذا يعني تكليف على الناس. أما لو التزم بالسنة لا شك أنه لو دعا أو من يفطر عنده أو إكرام في وقته لا شك أن هذا من الأعمال الصالحة. أما كونه يدعو الناس للسهرات ويسهر يؤذيها للبيت ويحرمه الخير، وكثير من النساء كذلك تضيع وقتها حتى ولو لم يكن عندها شيء، بالسهرات بالاتصالات بضيع الوقت بالأسواق. الأسواق أكثر ما تزدحم الأسواق في رمضان قبل المغرب بساعة وبعد صلاة العشاء، خاصة وقت صلاة العشاء بعد صلاة العشاء حتى قبل انتهاء التراويح ترى الأسواق مكتظة بالزحام، السيارات والزحام الشديد على أبواب الأسواق من الرجال والنساء. فالمسلم عليه أن يستغل هذه الأوقات في طاعة الله تعالى يرجو ثوابه، فلعله لا يدرك شهرا آخر، بل لعله لا يدرك هذا الشهر، لا يدري، يجتهد لعله لا يدرك شهر آخر ولا يصوم رمضان آخر ولا يصلي صلاة أخرى. فعلي أن يتقي الله تعالى، وعلى المرأة أن تتقي الله تعالى، تحفظ وقتها في بيتها بالمراقبة، بمحافظة على يعني الصلوات، وبالقيام بما يجب عليها، وتربية أولادها بقراءة القرآن والذكر والاستماع إلى نور على الدرب وإلى إذاعة القرآن وإلى الخير وغير ذلك، حتى يكون المسلم قد استفاد من هذا الشهر. وعليه كذلك أن لا ينسى الراحة النفسية والراحة الجسدية. كثير من الناس يسهر، تراه في الصباح قد اسود وجهه واحمرت عيناه من السهر والتعب. لا، عليك أن تتقي الله، يعني كما بين النبي عليه الصلاة والسلام: وإن لزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الذي يأخذ يعني بعض الراحة بعد صلاة التراويح أو في أوقات أخرى، أو يكون قويا على طاعة الله، يخشى عند قراءة القرآن. كثير من الناس صلاة الفجر نائم، ينام في صلاة الفجر. أهل السهرات إذا جاء صلاة الفجر بين أمرين: إما أن ينام ويترك صلاة الفجر، وإما أن يصلي وهو نائم لا يدري ماذا قرأ الإمام، وربما لا يقرأ التشهد ولا يقرأ الفاتحة. فالسهر فيه شر عظيم. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسأله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يبلغنا رمضان، وأن يتقبل منا رمضان، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
نشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يبارك في علمه وعمله وعمره، وأن يجمعنا وإياه في لقاءات قادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.